الدلال على ما تغذى بعذرة الإسلام. حيث ذكر المصنف في المد ذكر في المد بأن الجلاد هو ما يتعذى ما يتغذى على خصوص عذرة الإنسان جزاكم الله. أما ما يتغذى على غير العذرة من النجاسات فهذا ما مشمول علما بالحكم بالحرمة. هذه الدعوة. دليل شنو؟ يقول الدليل باعتبار أن الجلال أخذ موضوعا للحكم بحرمة الأهل. يحرم أكل لحم الحيوان الجلاد ويدور المراد بهذا الموضوع وهو الجلال بين أن يراد منه ما تغذى على العذرة وما تغذى على غير العذرة من النجاسات، أو أن يراد به خصوص ما تغذى على عذرة. فيدور مفهومه بين السعة والضيق. فنشك في أن المقدار الزائد راح يكون عندنا قدر متيقن وهو ما تغذى على العذر، لأن هذا يدور في كل من الاحتمالات. نعم، ما تغذى على غير عذرة الإنسان هذا راح نشك به يتحقق الجلل به أم لا. مجرى علما للبراءة، مجرى للبراءة. فنقول عليكم السلام، هل يحل أكله أم لا؟ فنجي نقول بأنه هذا الأصل براءة الذمة عن ماذا؟ عن حرمة أكله. أو نقول كان يحل أكله الآن نشوف فنستشعر حلية الآن. واضح الآن تكون حلية الآن. واضح هذا. المصنف أجرى شنو؟ يقول في المقام أجرى البراءة، لم يجري الاستصحاب. ليش؟ قال لأن الاستصحاب في المقام. ليش ما يجري الاستصحاب في المقام؟ وذلك لوضوح أن هذا الاستصحاب يسموه استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي لا يكون جاريا. استصحاب تعليقي لا يكون جاريا. الأصل الجاري في المقام هو البراءة. هذا فقط إشارة بدء الشيء. نرجع إلى قلب البحث. خب، لماذا لا تقول لماذا به؟ لأنه تمسك بالعام. العام شنو؟ حرمة الجلاد. حرمة الجلاد. حرمة الجلاد يتمسك بالعموم. نقول في المقام لا يمكن التمسك بالعموم. ليش؟ لأنه تمسك بالعام في الشبهات المفهومية، في الشبهات المفهومية، ولا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المفهومية، كما لا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. ليش؟ لأن الحكم لا يحرز ماذا موضوعا، فلا بد من إحراز الموضوع لحكم العام حتى تطبق عليه الحكم وتجري عليه الحكم وتعرف في مرحلة مسبقة تحقق الموضوع حتى ماذا تجري عليه حكم العام. أما إذا ما أحرزت موضوع العام تبدا تجري عليه حكم العام، لا يمكن. التمسك بالعام فرع إحراز موضوع العام، وتعرف بأن هذا الجلال حتى تقول الجلال يحرم أكله. أما ما إذا ما أحرزت أن هذا جلال ما أحرزت إما لشكل ماذا في مفهومي أو لعدم إحراز أن هذا المصداق مصداق علما. أما لعدم إحراز مفهوم أو لعدم إحراز أن هذا ترك ومصداق لذلك العام، فلا يمكن التمسك بماذا بالعام حينئذ. واضح؟ لا يكون التمسك في المقام حجة. ها؟ ما نحرز الجلال حرام، نحرز ماذا بأن هذا جلال. ليش؟ احتمال أن يكون الجلال هو المتغذي على خصوص عذرة الإنسان فقط، وهذا ما مصدع على عذرة الإنسان، فما يصدق عليه جلال لعدم انطباق احتمال عدم انطباق المفهوم عليه، فما أقدر أجري العام. أحرز في مرحلة مسبقة تحقق موضوع العام حينئذ وتجري عليه الحكم. واما قصر الجلال على ما تغذى بعذره الانسان وعدم التعميم لما تغذى بغيرها من النجاسات، فلانه اذا لم يجزم بكون ذلك هو معنى الجلال لغه فلا اقل من كونه القدر المتيقن، ويبقى الزائد مشمولا لاصل البراءه بعد عدم امكان التمسك بالعموم لكونه تمسكا به في الشبهة المصداقية. واضح؟ ليش قال شلون نجري اصل البراءة؟ شلون نجري اصل البراءة مع الشك؟ يعني نقول بانه هل يحل اكله او لا يحل اكله؟ نجري ماذا؟ البراءة عن حرمة الاكل. استصحاب ما تقدر تجري استصحاب في المقام ما تقدر تجري. وهو لا يجوز لأن الحكم لا يتكفل إثبات موضوعه، وبكلمة أخرى أن المورد داخل تحت الشبهة المفهومية الناشئة من تردد المفهوم بين السعة والضيق، وفي مثله ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن ويجري في الزائد المشكوك أصلا البراءة. بس المصنف فل شيء، المصنف ليه عبر قال شنو شبهة مصداقية تمسك بالعام الشبهات هي شقر، لأنه كوني تمسكا به بالشبهة المصداقية. لكن ناشئ هذا الشبهة المصداقية ناشئ منية من سعة المفهوم أو ضيقه، فالمناسب بعد شن عبر شن نقول هذا تمسك بالعام الشبهة المصداقية ولا المفهومية؟ مناسب اصطلاحا نقول بعد عبر ذلك. المصنف ينبه على ذلك، قال عنه ولو كانت مصداقية لكن شنو مصداقية ناشئ ترددها منين؟ انا متشكك في المفهوم. المناسب ان اعرف احنا بيناتنا مفهوم تعبير مصداقيه مو خطا بس خلاف. واما التقييد بما اذا كان التغذي على حد يصدق ان غذاء قال بالمثل هيك الى حد يصدق انها غذاء انها يعني العذرة غذاء متى يصدق على الحيوان انه جلاد يقول اذا تغذى على عذرة الانسان اجلكم الله بنحو كانت العذرة شنو غذاء بعد صدق انها غذاء ونرجع في المن الى الحوض. والدليل على ذلك شنو؟ الدليل على ذلك يقول لانه اذا لم يصدق عليه انه غذاء إذا لم يصدق عليه أنه غذاؤه فما يمكن إحراز الجلاد لأن القدر المتيقن من الجلاد تبقى الجلاد إذا كان أكله بنحو يصدق عليه أنه غذاؤه. فلو فرضنا حتى يتضح الأمر أكثر أن صدق غذاؤه عند العرض متحقق في أن يأكل الحيوان من ذلك من تلك العذرة 40 فرضا لو سلمنا العرض هكذا لو كلمنا إذا تغذى على عذرة لمدة 20 يوما اللي لا يصدق انه غذاء توبة لا يصدق انه جلال. ليه؟ لان الجلال القدر المتيقن منا اذا صدق غذاء يعني تغذى على العذرة 40 يوم. اما اذا كان اقل من ذلك نشك في صدق الجلال عليه. اذا شكينا المجرى هو البراءة وما يمكن التمسك بالعام لأنه تمسك بالعام الشبهات المصداقية تمسك بالعام الشبهات المصداقية واضح. ويمكن أن نرجعها من الشبهات الحكومية هذا مو وأما التقييد بما إذا كان التغذي على حد يصدق أن ذلك غذاؤه فلأنه من دون ذلك إذا لم يصدق غذاؤه إن لم يجزم بعدم صدق عنوان الجلاد فلا أقل من ماذا من الشك وهو كاف في عدم تصديق حكم الجلاد لدخول المور تحت الشبهة المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك به واما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك قال في المثل وتزول الحرمه بمنعه من التغذي بذلك يعني بالعذر الى ان يزول عن اسم الجلل المصنف يقول بعد ان دخل الطلبة الى القرية ووجد ان بعض الحيوانات تتغذى على العذرة فقال لهم هذا الحيوان جلال والجلال ماذا ما يجوز ان تأكلوا لحما فسألوا الطلبة قالوا له سمعت الشيخ. والآن نريد ماذا؟ نريد نحل الأكل. شلون نحل الأكل هذا الحيوان؟ نريد نذبحه. سوي لك دعوة. لا قال ها. لا بد أن يزول عنه عنوان الجلد. شلون يزول عنه عنوان الجلد؟ قال ها. بعد هذا تكون تعرفون كم يوم كنا نبقى جوعان إلى أن ماذا؟ إلى أن يزول عنوان الجلل عن ماذا؟ عن حيواناتكم. يقول بعد يعود علما تحديد علما الهلاوات. هذا كل الدليل عندي. يقول دليل واضح باعتبار أن موضوع الحرمة هو الجلل. فواضح أن زوال الحرمة بزوال الجلل بزوال ذلك الموضوع. وأما زوال التحليل لمنع الحيوان من التغذي بذلك إلى أن يزول عن اسم الجلل، فلأن النهي كان متعلقا بعنوان الجلل، فإذا زال عنوان الجلل بمنعه عن التغذي وتغذيه على الأعشاب وعلى ما يحل أكله، على ما كان طاهرا مثلا، فيقول فإذا زال زال، فإذا زال عنوان الجلد زال التحريم. وأما تحديد الفترة بمقدار معين كأربعين يوما في الناقة وعشرين في البقرة فمستنده أخبار ضعيفة. فلاحظ إذا أخبار ضعيفة نرجع إلى العوم. ما حدد لنا موضوع لحكم الشرعي، فنرجع في تحليل الموضوع الى العرف. واما حرمة موضوع الانسان فلم يعرف فيه خلاف. تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بامور نذكر منها: اولا الجلد، ثانيا وضع يتغذى عليها، هذا مذكور في محلين بحيث ينظر عنوان يتغذى عليها وتصير جلد، هذا يصير جلد. اما اذا كان شيء لا يكتب اللحم ولا يصدق التغذي هذا مين يوجد ماذا؟ من موارد التحريم العارض، نعوذ بالله، ان يطأ الانسان البهيم وينزل وينحدر الإنسان إلى هذا المستوى، إلى البهيمة اللي نبتلين هذه بها بعض الأماكن، نبتلين بماذا؟ بهذه البلاءات. هذه حكومة شنو؟ أنه يحرم أكل ذلك الحيوان. دليلكم على الحرمة، دليلكم على الحرمة بعض الروايات أي دلت على الحرمة، على الحرمة، ودلت أيضا على ترتب العقاب الدنيوي قبل الأخروي على هذا المرتكب، فإنه يجلد 25 جلدة في بعض الروايات، وتحرق تلك البهيمة بماذا؟ بالنار. طبعا في بعض الروايات انه يصفى الى البلاد، يصفى من تلك البلاد، اي ان يعاقب بالحد، وهم ماذا؟ وهم يصفى الى بلاد غير بلاده. كتجديد ابوه. قال الرجل نعم. واما حرمة موضوع الانسان فلم يعرف فيه خلاف، وتدل عليه صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وعن إسحاق بن عمار، عن إبراهيم بن موسى عليه السلام، عن أبي إبراهيم موسى عفوا عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام: الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت إلى آخره. من قالوا جميعا؟ يعني الإمام الرضا والإمام الصادق عليه السلام والإمام الدار عليه السلام. شلون سند الرواية يصير؟ شلون سند الرواية يصير؟ فقالوا جميعا عليهم الصلاة والسلام: إن كانت البهيمة للفاعل ذبح، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو 25 صوتا ربع حد الزاني وموثق الجماعة. سألت أبا عبد الله عن رجل يأتي البهيمة، يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة، فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد. مو ذاك الحد حد الزنا، هذا تعزير. لكن محدد بالجد 25. ثم يرفع من بلاده الى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمه محرم ولبنها ايضا محرم وغيرهما في هذه الرواية. ويمكن ان يستفاد من الصحيح حرمه الناس بالجد، حيث قالت ماذا؟ ولم ينتفعوا بها، فإنها تدل بإطلاقها على عدم إمكان الانتفاع بها بأي أنواع الانتفاع. ومعلوم بأن النفس المتولد عن تلك البهيمة نتاج تلك البهيمة بعد الواط أيضا يدخل من ضمن منافعها، وقد نوينا عن منافعها فنوينا عن ذلك الناس. نعم، نبتدأ اللي يكون قبل الوضع هذا ما يكون مشمول لمن؟ كما هو واضح ما يكون مشمول للنهي. لا، المصنف ما يقول انه ولا دليل على ان النسل ايضا لا بد ان شنو ان يحرم، لا، وإنما مجرد ماذا؟ مجرد أنه لا ينتفع به. حرم. قال: وأما يعني الحرم يحتاج إلى دليل، ما في دليل. وأما اختصاص التحريم بذوات الأربع، هذا في النفس، هذا التحريم اللي يقول يحرم الإنسان الحيوان فإنه بذلك يحرم كذا، وقد قيل باختصاص التحريم بذوات الأربع. أما إذا وضع دجاجة أجلكم الله ونستعين بالله، إذا وضع دجاجة فهم سحرا هم سحرا؟ يقول لا. ليش؟ يقول لأن موضوع التحريم هو البهيمة، والبهيمة لا تطلق على ذوات الاثنين الا اذا كانت ذوات اربع، يقال لها ماذا؟ بهيمة. خصوصا وان البهيمة وردت وين؟ في كلام الامام عليه السلام. في مثل الرواية الأولى إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت عبر بهيمة واضح ولا أقل ولا أقل إذا لم يكن لها مفهوم لا أقل من الشيء فلا يمكن حينئذ التعدي ولا أقل من إذا لم نقل أن للكلام مفهوم فالحكم ثبت في خصوص الذوات الأربع بقدر بشكل متيقن بضبط قاطع نجزم بذلك أما غير أن نشك فيه حكم على خلاف القاعدة لا يمكن التعدي إليه إلا بالجزم بعدم الخصوصية والجزم بعدم الخصوصية في هيك موارد صعب. قال وأما اختصاص التحريم بذوات الأربع فقد صار إليه جماعة باعتبار أن ذلك هو المنصرف عرفا من كلمة البهيمة ومعه يتمسك في غير ذلك إذا كنا ما يمكن التعدي فحينئذ المجرى علما مع الشك مجرى علما للبراءة أنه هل يجب ذبحه؟ لا. هل يجب حرق لحمه؟ لا. هل يحرم أكله؟ لا. لا ها؟ آه لا المقصود أنه هذا الفاعل إذا قام بهذا الفعل فحينئذ شنو توجه إلى تلك الأحكام وحينئذ يكلف ماذا بذبحها فقط أما إذا كان غيره فلا تذبحه لكنه شنو يغرّن لكن شنو يغرّن واضح فهذا من الناحية مو من ناحية أن الحكم لا يثبت من ناحية عدم تعلق الغرام لاحظوا وأما حرمة الميتة قال في المسح الموت بمعنى زهاق روح الحيوان من دون تزكية من عوارض التحريم فإنه بذلك يحرم بجميع أجزائه إلا ما لا تحله الحياة كاللبن والبيضة إذا اكتسب قشرها الأعلى بعد والأنفحة هكذا وردت المثل والأنفحة شنو؟ هو يفسر يقول شيء أصفر يخرج من ماذا؟ من بطن الجدي الرابع قبل أن يأكل فيعصر في صور فيغلظ ويستعمل فيغلظ أو يغلظ ويستعمل للجبن ويعبر عنه إلى آخره هذه هي الأحكام إذن الحيوان إذا مات حتى أنفه يعني لم يذكى تحرمه كل أجزاء التي تحلها الحياة إلا ما لا تحله الحياة ومثل لذلك باللبن في الضر ومثل لذلك بالبيضة إذا اكتسب ومثل لذلك بماذا بالأنفحة دليلكم على هذا شنو يقول دليل على ما نقول الروايات أما حرمة الميتة فالآية الكريمة هي اللي تتكفل إثباته وهو من الواضحات ولا يحتاج علما إلى الإطالة فيه آية تتكفله بلا فرق في حرمة الميتة بلا فرق في حرمة الميتة بين النفس السائلة وغير النفس السائلة فحتى السمك ايضا يحرم اكله تمسكا باطلاق الميتة الواردة في الآية الشريفة وحرمت عليكم الميتة والدم الى اخر الآية قائلا يقول الميتة تطلق على ما يموت حتف ألفه، في حين أن كلمات الجماعة دعواهم أن المحرم أكل أعم من أن يموت حتف ألفه أو يموت بالقتل، لكن من دون ماذا؟ من دون تزكية. فكيف تعممون؟ فكيف تعممون؟ وبعبارة أخرى أن الدليل راح يكون أقص من ماذا؟ من المدعى. الدليل يدل على خصوص ما مات حتف أنفه، أما ما مات قتلا ضربا بالسيف من دون أن يكون قد دكي أو صيد، فهذا لا دليل على حرمته، لا دليل اللي ذكرته ما يتعى. الفصل الذي يجيب عن ذلك يقول لا يتعى، لا أنه يتعى. ليش؟ لأنه بعد التخصيص وإخراج إلا ما ذكيتم من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، نعرف أن المراد بالميتة مو ما مات حتف أنفه، وإنما ما لم يذكى. قال وأما حرمة الميتة فأمر متسالم عليه بل من ضروريات الدين، لقوله تعالى حرمت عليكم، وفي الذيل دلالة واضحة على حصر الحل بالمذكى وكون المراد من الميتة غير المذكى لا خصوص ما مات حتف أنفه. ثم إن حرمة الميتة لا تختص بما إذا كان له نفس سائلة بل تعم غيره كالسمك، بل تعم الغير كالسمك مثلا لإطلاق، يعني ما لم تكن له نفس سائلة، بل تعم غيره كالسمك مثلا لإطلاق دليل التحريم. أجل تختص النجاة بميتة بالنفس إلا أنه مطلب آخر، لأن التحريم واضح في ماذا؟ في الآتي. وأما استثناء ما ذكر قلنا للروايات، هاي موارد الاستثناء ما لا تحله الحياة. فلصحيحة زرار عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت، قال لا بأس به. قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ناطق، قال لا بأس به. قلت والصوف والشعر وعظام الفيل، عظام الفيل يعني شنو؟ العاشق عاشق. والجلد والبيض يخرج من الدجاجة، فقال كل هذا لا بأس به وغيرها، هذه كلها ماذا؟ يحل أكلها. وإنما قيدنا البيضة بما إذا اكتست القشر الأعلى، فلموثقة غياث ابن إبراهيم اكتست القشر الأعلى كله. البيضة تمر بماذا؟ بالمراحل. المرحلة الأخيرة للبيضة أنها تكتسي هذا الغشاء الصلب، القشر الصلب، وإلا قبل هذا تكون لينة. منين هذا التقييد؟ منين جبتها التقييد انه انما يحل اكل البيضة اذا كان قد اكتسب قشرا اعلى؟ قال من هذه الرواية، بيضة خرجت من اسد الدجاجة ميتة، قال اذ كانت اكتسبت البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها. بقي شيء في المقام، وهو انه ذكر المصنف وغير المصنف بان اللبن يحل أكله من الحيوان الميت، وذكروا أيضا بأن الميتة نجسة تنجس، وهذا اللبن ما دام في الضرح لابد أن يتنجس، لأن الضرح نجس، ذلك إذا واحد لمس الضرح هالشي مو لأجل شيء، لا 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 مثله لا مثل على الميتة، الميتة يكون قد تنجست يداه، وكان في المقام مو يتنجس اللبن. يتنجس اللبن هو اذا تنجس اللبن لا يحل وكله. هو في الباطن بالتالي راح نجس يكون، ومن يخرج هم بالتالي راح يلامس، هم بالباطن نجس، وهم لما يلامس اذا قلنا بالباطن نجس راح يخرج بالتالي ماذا؟ راح يلامس فراح يتنجس. شنو دليل؟ شنو دليل؟ قوم هاي الرواية من نقول أدلة التنجيس دلت على ماذا؟ على نجاسة الميتة. خلي نقول تعالوا خليش نقول، نقول إذا تنجست فلا بد من ماذا؟ من تطهير النجس كما في الموارد الأخرى. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أنتوا في دليل إلا ما كلوا مما أمسكناه، هنا تقولون كلوا مما أمسكناه، شو تقولون هناك في كلمة الصيف؟ أنه ما أخذه كلمة الصيف، شو تقولون؟ شو تقولون؟ يقولون بأنه يحل أكله، لكن هم التزموا هناك، قالوا لك هذا لا يعني أنه كلوا مما أمسكناه يعني من دون تطهير. ليش؟ لأن أدلة نجاسة الكلب، نجاسة الكلب بعمومها بإطلاقها تشمل هذا المورد، هذا المورد ماذا؟ يجب تطهيره. والرواية والآية الشريفة عفوا لما قالت وكلوا مما أمسكناه، يعني من ناحية التزكية لا مانع على مشكلته، لا يعني أنه من نواحي أخرى نرفع اليد عنها من تلك النواحي، نلتزم بأنه لا بد من خلو مما أمسكنا، يعني من ناحية أنه لم يذك لم يذبح لا مانع من هالناحية، فلا بد من توفر الشرائط العامة بعد القاعدة في كل شرط، من أنه لا بد مثلا أن لا يكون شنو قولوا ياك نجسة، يعني بعد أن لا يكون شنو مثلا أن لا يكون جلال، إذا كان جلال فما يأتي شنو وكلوا مما أمسكنا بعد الشراب هذه يكون شنو. ونفس الكلام يقولوا شنو قولوا بأنه في المقام الإمام إنما قال أي أقلى، يعني من ناحية كون بحد نفسه ميتا لا مانع، هذا لا يعني ماذا؟ انه من ناحيه النجاسه لا مانع لا، وانما لا بد من احراز توفر دائره الشرع. وبعباره عن هذه البهيمه، هذه الميته لو كانت شنو أمر، لو كانت موضوعه شو تحكم انها اذا ماتت يجوز اكل الحليب؟ يا روايه قالت ان الميته الحليب يجوز ماذا أن تأكله منه؟ ها جاوبني شو تقول؟ لا يجوز بلا إشكال. ها؟ لا يجوز بلا إشكال. فإذا هذه الرواية اللي تقول أن الحليب يجوز أكله، يعني أنه من ناحية كونه ميتا لا مانع، لأنه من أجزاء الله الحلوى الحياة. فحينئذ تبقى باقي الشرائط العامة لا بد من توفرها، من هالناحية لا مانع. لماذا لا نقول؟
أكو تشريع
دعت الفقهاء ان يحكموا، التزم الفقهاء قالوا هذا اللبن اللي يطلع من الشاه الميتة، هذا اللبن يحل اكله، وأن هذه الملاقات بتوجب الانفعال، انفعال النفس. ما تجيب الانفعال ليش؟ قال لي أجل هذا الدليل اللي قال منه على بأسك. فإنه إذا جعلنا أن النجاسة توجب الانفعال، نجاسة بدن الميت توجب الانفعال، يلزم من ذلك دائما لا يحل لا يحل شركه، ليش؟ لأن دائما أخو شنو؟ ولازم بمجرد أن نفترض ماذا حل ذلك، بالتالي راح يصير ملاقات إن لم يقل أنه بزاف التنجس. توجب دائما ماذا؟ توجب دائما ماذا؟ التنجيل. ودائما كل شيء لجنه نقدر بعد ماذا نظهر الا ان يخرج عن ماذا؟ عن الاسم. بعد خرج عن كونه ماذا؟ لبن. ونتحفظ الدولة عليه الى ان يصير شنو؟ كان حليبا. ايه ده بعد صار شنو؟ صار ماء. اذا ما راح يبقى لهذه الرواية ماذا؟ مورد. بعبارة أخرى الالتزام بحصول الانفعال والنجاسة يعني إلغاء لموردها. هذا الإمام لا يقول شنو؟ لا بأس به. هيقول شنو؟ يبقى عندنا ولا فرق واحد. واضح هذا اللي نقوله؟ وهذا بخلاف وقلوا منا أمسكنا. ليه؟ ليه كلهم ما أمسكنا؟ واضح أنه من هذه الناحية، لا من ناحية لا من جميع النواحي. والحمد لله
نعم.